نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا في برنامج نافذة على الحياة، وندعوه للإصغاء بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا في الجزء الثاني من موضوع عنوانه جراثيم معدية. إن الحياة المملة الرتيبة مضجرة فعلاً، لكن النقلات النوعية والأحداث المتتالية تضفي عليها رونقاً ولمعاناً وتشويقاً. فأن تكون مؤمناً عادياً فهذا أمر طبيعي وروتيني، لكن أن تكون مؤمناً مختلفاً ومعدياً في الحسنى فهذا قمة الروعة والتشويق والإثارة. هذا ما سيكلمنا به القصة شارلي في هذه الحلقة، فلنعره آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة لكي نجني مما سوف نسمعه فوائد روحية جمة.
هناك شيء بشأن غليان عمل روح الله، إذ إنه يولع الحياة ليجعلها معدية ومؤثرة، فتهزم إذ ذاك الأخطاء وتعلو ألسنة اللهيب عاليا لتلهب القلوب في محبة الله وفي محبة البعيدين الضالين، فتفتح العيون والبصائر على الأبعاد الروحية والحقائق الكتابية.
من برنامج نافذة على الحياة نحن نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. إن حلقتنا اليوم هي تحت عنوان جراثيم معدية، وذلك ضمن سلسلة المسيحية المعدية التي ما نزال بصدد التأمل بمواضيعها المشوقة والغنية. يضع أمامنا الرسول بولس خطوات عدة إن عشناها في حياتنا أصبحنا مؤمنين ناريين ننشر عدوى الإيمان والحياة السامية أينما اتجهنا. ومما لا شك فيه أن الله إنما يعمل فينا كي نصل إلى وقت نتبنى فيه تلك الاقتناعات في شأن نقل عدوى الإيمان إلى الآخرين. فلنتجاوب معه ولنصغي إلى القصة شارلي كوستا وما لديه من إرشادات في الجزء الثاني من هذا الموضوع من خلال ما تمليه عليه كلمة الرب.
ظننت فيما مضى أنني مسؤول أمام الله أن أشكره من أجل كل شيء، لكن لماذا أقدم شكرا لله على شيء أعترف له بأنه خطأ؟ فأنا لن أشكر على الخطية في حياتي، لن أشكر على الفواجع والنكبات التي تنزل وجهي إلى الأرض فتسحقني، لكن في هذه جميعها سوف أشكر، أي فيما أمر بهذه التجارب كلها سأبقى شاكرا لله. إن نموذج الله جميل ومربوط بخيوط من ذهب وفضة وألوان زاهية بالأصفر والأحمر والأخضر والأزرق، لكن لا ننسى أن رسم الله إنما يحمل أيضا خيوطا رمادية وسوداء داكنة. هذا ما نحتاج إليه. أمر بأوقات في حياتي عندما يمتلكني الإرباك وتأسرني الحيرة وأجد نفسي معييا ومنهوك القوة. هل مررت مستمعي بمثل هذه الحالة؟ لكن بعد مدة وجيزة من الزمن إذ أنظر إلى الوراء لا أرى أثراً لذلك الإرباك وتلك الحيرة ولا لذلك الإعياء المضني، فأنا ممتن لما وصلت إليه على الرغم مما مررت به. ذلك لأن ما أوصلني إلى هذه الحالة الآنية هو تلك الظروف الماضية عينها، فلولا الإرباك والحيرة لما وصلت إلى البركة والنصرة والغلبة، ولولا الحاجة لما صرخت إلى الرب. كتبت إحداهن في كتاب لها هذه الكلمات المعبرة: يا الله، لقد قدتني إلى زاوية لا يمكن الهروب منها، آتي إليك نادمة وتائبة لأنني اليوم أخطأت إليك بقوة، لقد خنتك وخدعت مثال الأعلى، أخطأت من جهة اقتناعاتي الداخلية الراسخة، كسرت قلبك، لكن شكرا لك، شكرا من أجل معاملاتك الفردية في حضور شخصك، لأن خطيتي قد وجهت ضدك أنت. طهرني يا رب، غيرني، إن خطيتي بشعة جدا وشنيعة للغاية وفاضحة فعلا. جددني حتى أصبح معدية روحية. ألا تظنون مستمعي أن إنسانة كهذه أصبحت معدية؟ فالناس المعدون ليسوا أشخاصا كاملين، لكنهم أشخاص خطاة غفرت خطيتهم وغسلت بدم المسيح. هؤلاء هم أناس طالبوا بهبة غفران الله، وهم يعيشون الآن في ظل هذا الغفران. إذن فالإيجابيات الثلاث كانت: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله. والآن لننتقل إلى السلبيات. لاحظوا كيف يشدد الرسول على الموضوع وليس على الظرف. في الآيات السابقة كتب: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. أما الآن فيقول: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، أي لا تزدروا بالنبوات، لا تستخفوا بها. إن الرسول ينتقل إلى الروح، وأظنه يقصد الروح القدس الذي يعيش داخل المؤمنين. فلا تطفئوه، لا تتوقفوا عن إيقاده، لا تخمدوا نيرانه، لا تخنقوا الروح، لا تطفئوا حضوره، استمروا بوضع الوقود. إن أولاد الله أحبائي لا يستطيعون أن يخسروا روح الله، فأنا مقتنع بذلك الاقتناع الراسخ الأكيد. فيجب ألا أتساءل من جهة عيش حياة بعيدة عن روح الله، ذلك لن يؤتيني نفعا، لكن أن أعيش حياتي معه بانتظار، فاسحا في المجال أمام عمله في حياتي، ومبعدا العناد والاتكال على النفس فيما هو يعمل ويعمل ليعيدني إلى الخط الصحيح القويم، منتظرا إياي فاتحا ذراعيه. هل حدث معكم شيء مماثل؟ سأريكم ما يقوله هوشع النبي. أرجو أن تتابعوا معي الآية الثانية من الأصحاح الخامس لهوشع النبي، فهو يدعو مجموعة من الناس باسم أفرايم، وقد عمل الله مع أفرايم وعمل معه وعمل معه، لكن أولئك القوم حنوا أعناقهم كالبغال العنيدة، وسوف تدركون ما وصلوا إليه من ارتداد. يقول النبي هوشع في الأصحاح الخامس ابتداء بالعدد الثاني: وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فأنا تأديب لجميعهم. يقول الله: سأعمل عليهم، سأكمل عملي معهم. الآية الثالثة تقول: وأنا أعرف أفرايم، وإسرائيل ليس مخفيا عني. إنك الآن زنيت يا أفرايم، قد تنجس إسرائيل. أما الآية الحادية عشرة فتقول: إفرايم مظلوم، مسحوق القضاء، لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. هذا ما يحدث معنا عندما ندير الأذن للناس أكثر مما نصغي إلى الله، فجميعنا ملومون كأفرايم. تقول الآية الثانية عشرة هذه الكلمات: فأنا لأفرايم كالعث. أرأيت عثة وأزعجتك يوما؟ إن العث ينادي بعضه بعضا ويتجمع كتلا كتلا على الرغم من حجمه الصغير، فيعمل عمله المزعج العابث والفتاك. سأكون لك يا أفرايم كالعث الصغير المعذب الذي يعمل عمله. الآية 13 تقول: ورأى أفرايم مرضه. ولكن عندما أدرك أفرايم أنه مريض، ركض نزولا إلى أشور بدل أن يسرع إلى الله. ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. وأصر الله على العمل مع أفرايم، فقرر أن يعالجه بطريقة أخرى. تقول الآية 14: لأني لأفرايم كالأسد. أظن أنه يوجد فرق شاسع بين العث والأسد، أليس كذلك؟ كشبل الأسد فإني أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ. كشبل الأسد المزمجر صاحب المخالب المسننة، لا أكف عن مطاردة فريستي. لكن أتعرفون أن بعضا سيفلتون حتى من الأسد؟ من أجل ذلك يقول في الآية 15: أذهب وأرجع. لماذا؟ أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي. في ضيقهم يبكرون إلي، أي سأكف عن معاملاتي. أتعرفون ما هي ظروف تلك الضيقة؟ إنها الصمت الإلهي، إنها فقدان للمساعدة الإلهية، إنها رعب الوحدة القاتل. أحبائي، إن كنا نعيش حياتنا على هذا المنوال فلأننا اخترنا ذلك بملء إرادتنا. فالعث سيزول على الرغم من إزعاجه الهادئ، والأسود ستختفي على الرغم من زمجرتها وأنيابها المفترسة، ولن يبقى لنا سوى البرودة والوحشة القاتلة من دون علاقة ولا اتصال بالله. الآية 17 من الأصحاح الرابع تقول: أفرايم موثق بالأصنام اتركوه، أي أفرايم اختار ربط الأصنام، اتركوه وحيدا في عزلة تامة. هناك شيء بشأن غليان عمل روح الله، إذ إنه يولع الحياة ليجعلها معدية ومؤثرة، فتهزم إذ ذاك الأخطاء، وتعلو ألسنة اللهيب عاليا لتلهب القلوب في محبة الله وفي محبة البعيدين الضالين، فتفتح العيون والبصائر على الأبعاد الروحية والحقائق الكتابية. هذا هو عمل الروح القدس، هذا ما يجب عدم إخماده. لا تطفئ الروح، يقول الرسول، إن صمت الله لرهيب حقا، فلا تسكت عمل روحه في حياتكم. مستمعي، يمكنك إبعاد الله عن حياتك، ويمكنك السير على هواك وفي مشتهى قلبك ووراء شهواتك وغرائزك، لكن اعلم أن الله يعمل على إرجاعك إلى الخط الصحيح. هو لن يكف عن رسم المخططات حتى تعود إلى عائلته المقدسة وإلى الكنف الأبوي الدافئ. فلا تطفئ تلك الروح، ولا تخمد نيرانها التي تعمل على جعلك ذهبا مصفا كثير الثمن. تجاوب مستمعي مع صوت الله قبل أن تقتلك الوحدة والانعزال والبعد عن الله. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس الآية 20: لا تحتقر النبوات. بكلام آخر، لا تعامل النبوات باحتقار وازدراء. أعطوا النبوات حقها وما تستحقه من اهتمام وتقدير. إن كنيسة تسالونيك مرت بانشقاقات من جراء النبوات الخاطئة الكاذبة. من أجل ذلك يضع الرسول الإصبع على المحك ويوضح الأمر. بالمناسبة، يوجد باستمرار نبوات صادقة، ويوجد بالمقابل نبوات مغلوطة وخاطئة. قال أحدهم: أينما يزرع الله القمح يبذر إبليس الزوان. وأينما يحول الروح القدس رجالا لإجراء المعجزات، يعمل إبليس على إزعاجهم بعجائبه الكاذبة، وأينما يظهر نبي حقيقي على مسرح الأحداث يسلط المخادع الغشاش المضل الضوء على أنبيائه الكذبة. هذا ما حدث في تسالونيكي، حيث أعلن الأنبياء المضلون قائلين: لا تهتموا من أجل أعمالكم ووظائفكم، لا تقلقوا بشأنها، فإن المسيح آت، وهذا أمر واضح وجلي من خلال العلامات، فلا حاجة لكم أن تعملوا، لأنه قد يأتي اليوم وفي أي لحظة. وهكذا أهمل التسالونيكيون وظائفهم وصاروا عاطلين عن العمل، يتكلون على آخرين لأجل قوتهم اليومي وإعالة أنفسهم، وغدوا فضوليين، مما اضطر الرسول إلى الكتابة بالقول: ذهبتم إلى البعد الخاطئ. أما القسم الثاني من التسالونيكيين فذهبوا إلى النقيض الآخر وقرروا ألا يصغوا لأحد، لأن جميع الأنبياء حسب ظنهم كذبة ومخادعون، وكأن بهم يقولون: فإن كان الكسل والخمول هما نتيجة النبوات، فلا نريد أي نبوات أو أنبياء فيما بعد. فالأنبياء كانوا ينقلون صوت الله وأسراره، إذ لم يكن الكتاب المقدس مكتملا بعد. من أجل ذلك كان عليهم الاعتماد على البشر الذين يعتلون عرش إنزال الوحي المقدس، أولئك الذين يتكلمون بالحقائق الإلهية الملهمة من دون خطأ، ويبوحون بما يريده الله. أما ما قصده الرسول فهو: لا تكونوا مرتابين نزاعين إلى الشك، بل ميزوا صوت الله. من دون شك يوجد أنبياء كذبة، لكن مثل هؤلاء لا يعطوننا سببا شرعيا للحكم على الجميع. إن النبوات هي إعلان لفكر الله بشكل مباشر في الوقت المناسب وبقوة الروح القدس. أحيانا تأتي النبوات عملية، فالأنبياء يتمتعون بأسلوب مباشر ونافذ في الكلام على نحو ظاهر. من أجل ذلك جاءت الآية 21: امتحنوا كل شيء. فلا تتأثر بسرعة من دون تدقيق أو امتحان للأمور. إن هذه الكلمات الثلاث امتحنوا كل شيء لها علاقة وثيقة بحياة من يريد أن يصبح مؤمنا معديا. امتحنوا كل شيء، أي دققوا في كل شيء، افحصوا كل شيء، تحققوا منه. أحيانا تكون الأشياء غير يقينية أو متقلبة، فنحار في أمرنا: أهي من الله أم من الشيطان؟ أهي نابعة من الجسد أم من الروح؟ لذلك وجب فحص كل شيء وامتحانه بدقة. إن الأمر هنا هو بمعنى كونوا فطنين، ميزوا الأمور. وهذا رفض لتصديق كل ما يقال لنا، هذا رفض للانخداع. كان أبي يقول لي دائما: إن المسيح غير قلوبنا، لكنه لم يقطع رؤوسنا. فلنكن إذن صاحين ومدركين لما يدور حولنا، ولنقم بفحص دقيق للأمور. أحبائي، لا تصدقوا كل من يقول لكم: أنا أتكلم بلسان الله. لكن يأتي السؤال: كيف لي أن أعرف ما هو من الله وما هو من إبليس؟ كيف لي أن أميز ما هو من الروح القدس وما هو من الجسد؟ اسمعوا الآية 21: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. والآية 22: امتنعوا عن كل شبه شر. إذن فكل ما يأتي من الله هو منسجم ومطابق للحقائق الكتابية. هذه هي الضمانة الأولى. أما الضمانة الثانية فهي أن كل ما يأتي من الله يجب أن يكون خاضعا لربوبية المسيح. أي يثبت أن المسيح إنما هو رب. أما الضمانة الثالثة فهي أن كل ما يأتي من الله يجب أن يتوافق مع روحك الداخلية. بواسطة هذه المقاييس الثلاثة يمكننا امتحان الأمور والتأكد من مصداقيتها. فإن كنا مستسلمين لروح الله فلا بد أن نتمتع بالتمييز الروحي والحس المرهف والشعور الحساس الدقيق، فنقول هذا مناقض لكلمة الله، أو إن هذا الأمر لا يمجد المسيح ولا يعلن ربوبيته على الإطلاق، أو أنا لست مستريحا إلى هذا التصرف، أو أنا لا أوافق على هذه القضية فروحي منزعجة في، أو هذا الأمر لا يمجد المسيح بل يمجد البشر. إذن فلنتمسك بالحسن لنلتصق به، أما من جهة الشر فلنمتنع عنه لنبتعد عنه وعن كل ما يمت إليه بصلة، لنهرب منه عن بعد. مستمعي الكريم، تذكر أنني سألتك في مستهل رسالتي هذا السؤال: هل تملك الشجاعة الكافية لتكون معديا؟ وسوف أنهي بهذه التعابير الثلاثة: أشياء تتذكرها، أشياء تقاومها، أشياء تبوح بها. تذكروا الهدف: نريد أن نصبح معدين، نريد أن نكون جزءا من عملية البناء، جزءا من تشجيع الآخرين ودعمهم. فالآية 11 من الأصحاح الخامس هي ما يجب أن نتذكره: لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. أنريد أن نصير معدين؟ علينا إذن أن نقاوم التقليد الرخيص، تلك الضحكات المتهكمة التي لا تعرف التوقف. فهذا ليس فرحا ولا تعزية ولا بهجة الروح القدس. فأن نضحك على كل شيء هذا يعني تقلقلا وشعورا بعدم الأمان وضياعا للهوية. مستمعي الكريم، ارفض الرخاوة، ارفض الاستهتار، ارفض عدم الجدية، كن مواظبا على الصلاة، شاكرا كل حين، فرحا من القلب. ثالثا، تخلى عن الخوف الذي يسببه كلام الآخرين وأفكارهم. فالناس المعدون لا يهتمون لكلام البشر. فإن كنت معنيا باحترام الله وفعل مسرته فكلام الناس وأفكارهم لن تكون ذات قيمة بالنسبة إليك. ما يهمك هو كلام الله، الكتاب المقدس وفكر الله. أحبائي، دعونا نحن رؤوسنا ونغمض عيوننا عما يدور حولنا. دعونا نأخذ فترة تأمل. دعونا نعد حساباتنا ونعد النظر في كوننا مؤمنين معدين. هل تحمل مستمعي داخلك تلك الجراثيم التي تنتشر معدية من حولك؟ أتصمم أن تكون مغايرا لما كنت عليه، أن تترك الشاطئ والألعاب الطفولية لتغوص في بحر القدوة وتشجيع الآخرين ودعم المجربين وإرشاد البعيدين الضالين؟ أتسير وسط حق غير معيش، أم أنك مؤمن واضح وشفاف؟ تذكر اللائحة: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء. إن عشت كل هذه فلا بد أن تصير مؤمنا معديا. أبانا السماوي، نشكرك لأنك أسمعتنا صوتك، ونشكرك لأنك أعلنت لنا فكرك من خلال كلمتك المقدسة. ساعدنا حتى نتجاوب مع هذه الكلمة فتنتشر عدوى الإيمان في كل مكان لتشمل من حولنا. لمع الرؤية أمامنا واجل لنا الهدف السامي، واعطنا قوة لكي نركض ونباري الخيل ولو على المرتفعات العالية. ساعدنا حتى لا نكتفي بالجلوس مستريحين على قارعة الطريق، بل نركض مجاهدين بفرح ومصلين كل حين من دون انقطاع، لنأخذ من لدنك شحنات من القوة والحكمة. اجعل ألسنتنا شاكرة في كل شيء حتى وسط الملمات والصعاب. لا تسمح بأن نطفئ روحك ونخمده في حياتنا. هبنا تقديرا للنبوات التي يتأكد لنا أنها منك بعد امتحانها والتدقيق فيها. غايتنا يا رب أن نتمسك بالحسن وأن نرفض كل شر وكل شبه شر. نرجو منك أن تذكر البعيدين برحمتك. خلص كل إنسان يتوق للعيش معك ويسعى لكي يصبح معديا. نحن نصلي كل هذا عالمين علم اليقين أنك تسمع وتستجيب لأجل ابنك يسوع ولأجل استحقاقات جراحاته في الصليب. ولك فيه يا أبانا كل مجد وسجود وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنت مستمعي الكرام مع القس تشارلي كوستا في حديث مشوق حول إمكانية نقل عدوى الحياة المسيحية إلى الآخرين، وكان قد استعرض معنا بعض الأمور التي بإمكانها مساعدتنا كي نصير مؤمنين معدين. أرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة للاستماع إلى آخر حلقات هي في سلسلة المسيحية المعدية. كما أشجعكم على الكتابة إلى القس تشارلي كوستا بغية الحصول على الحلقات التي أثرت في نفوسكم. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.